إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نقع فيما نحذر منه. اللهم بصرنا وارزقنا الفقه والفهم الصحيح والعلم والعمل، وأعذنا يا إلهنا من فتنة القول وفتنة العمل. اللهم إنا نسألك ونحن في هذه الساعة المباركة أن تهيئ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الأمر الرشيد، ترفع فيه منازل أهل العلم، ويحكم فيه دينك وشرعك، وتعلو فيه كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. حديثنا في هذه الليلة عن فتنة التعالم، وقد سبق إلى الحديث عنها علماء فضلاء على رأسهم شيخنا بكر أبو زيد رحمة الله عليه في رسالته الماتعة بعنوان التعالم، كما أن كثيرا من العلماء قديما وحديثا تحدثوا عن هذه المسألة، وسيكون حديثنا حول هذه القضية من خلال عدة فقرات نختمها بإذن الله تبارك وتعالى بخاتمة نبين فيها كيف نواجه مثل هذه الظاهرة، ظاهرة التعالم. ونبدأ قبل أن نبدأ بأولى هذه الفقرات بمعنى التعالم، فالتعالم المقصود به بشكل واضح ادعاء العلم ممن لا يحسن، أو ادعاء العلم في مسألة أو مسائل ممن لا يعرف دليلها. هذه هي الخلاصة، ويدخل في ذلك دعاوى عريضة يقول بها فئات أو فئام، كما أنه يدخل فيها دعاوى في مسائل وقضايا من مسائل العلم. فالمقصود بالتعالم أن يظهر شخص في أنه عالم بالأمور الشرعية ودلائلها وطرائق الاستنباط فيها، يدعي أنه كذلك وليس كذلك، ثم يتكلم في مسائل الأمة، إما في قضاياها الكبار أو في مسائل العلم الشرعية، يتكلم فيها وهو على هذه الحالة وهذه الصفة، قليل البضاعة في العلم أو ناقص العلم، أو أنه مدعٍ للعلم وليس بعالم، فكل هذا يدخل في هذه الظاهرة التي نتحدث عنها، وهي ظاهرة التعالم. ونبدأ أولاً بالنصوص الواردة في كتاب الله عز وجل التي تعصم الأمة من الوقوع في هذه الفتنة، فتنة التعالم. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز في أول سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. فهذه الآية فيها نهي صريح أن يتقدم الإنسان بين يدي الله ورسوله برأي أو مذهب أو اجتهاد من عند نفسه، فإذا جاء الدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وجب على العبد أن يقف ويسلم. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ذكر المحرمات وختمها بأشدها، مع أنه ذكر قبلها الشرك بالله. ولهذا قال المحققون من العلماء إنما ختمها بأشدها لأن الشرك بالله عز وجل هو قول على الله بغير علم، فالقول على الله بلا علم يشمل الشرك وغيره، وخطره أن صاحبه ينسب إلى الله أو إلى كتابه أو إلى ما جاءت به رسله ما لم يأتي عنهم، فيقول على الله ما لا يعلم وينسب ذلك إلى العلم، فهذا من أعظم ما حرمه الله عز وجل. حرام أن يتكلم الإنسان وأن يقول على الله ما لا يعلم. ويقول سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تتكلم فيما ليس لك به علم. كثير من الناس يخوض في كل شيء، وهذا خطأ، جاء النهي عنه، لأن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فأنت مسؤول عما تنطق به، كما قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالإنسان إذا كان لا يعلم فعليه أن يقف وأن يصمت وأن يسكت، فكيف إذا كان الأمر يتعلق بالمسائل الشرعية الدينية والأحكام التي تتعلق بها دماء الناس وأعراضهم وفروجهم وأموالهم وغير ذلك؟ كيف يتكلم الإنسان في هذه المسائل بدون علم؟ وقال تعالى في سورة النحل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. لا تقولوا هذا حرام وهذا حلال، لا تكذبوا على الله، لا تفتوا إلا بما تعلمون حكمه الشرعي. ثانيا، من أخطر المزالق في هذا الباب، باب التعالم، اتباع الهوى، وهو مدخل كبير جدا لهذه الفتنة العظيمة. ويكون اتباع الهوى بأحد أمرين: إما اتباع هوى النفس وحظوظها، وإما اتباع هوى الآخرين وما يهوونه وما يريدونه. وقد جاء التحذير من ذلك شديدا في كتاب الله تعالى، فقال تعالى في سورة الجاثية: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. فنهى الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أمره باتباع شريعة ربه، نهاه أن يتبع أهواء الذين لا يعلمون، لأنه يوجد في الأمة أصحاب الأهواء الذين لا يعلمون ويريدون من النبي ومن ورثته من أهل العلم أن يتبعوهم على هواهم. فإذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يوجد من يدعوه إلى أن يوافق أهواءهم وشهواتهم وواقعهم الفاسد، أن يخضع لما يريدون وأن يجاملهم فيما يهوون وأن يسايرهم فيما يشتهون، إذا كان هذا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف بمن جاء بعده من ورثته من أهل العلم؟ لا شك إنه يوجد في كل عصر وفي كل زمن أصناف من هذه الفئة التي تريد من العلماء أن يسايروهم فيما يهوونهم، فيفتون ويتكلمون ويناقشون بحسب ما يهواه هؤلاء. وقال تعالى في سورة المائدة: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. تحذير للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفتنوك عن بعض، ما هو كل الخطورة في أنهم قد لا يطالبونك بترك الدين بالكلية، وإنما الخداع أن يطالبك مثل هؤلاء بأن تترك بعض ما أنزل الله إليك، وهذا هو اتباع الهوى، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وقال تعالى في سورة صاد في خطابه لنبي الله داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيله. خطاب لنبي الله: جعلناك خليفة مستخلفا، جعلناك قائما بتحكيم شريعة الله، فاحكم بين الناس بحكم الله بالحق ولا تتبع الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فإذا كان هذا نداء الله لنبي من أنبياء الله، فكيف بأتباعه من أهل العلم؟ وقال تعالى في سورة الأعراف في آية تستحق أن تكون موضوع درس ومحاضرة لما فيها من العبر والعظات، قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. آتيناه آياتنا فعلم الشريعة والأحكام ودلائل الكتاب والسنة، لكنه والعياذ بالله انسلخ منها، فلما انسلخ منها اتبعه الشيطان. لاحظ معي، لما انسلخ وأعرض لحق به الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. لأن العلم كما ستأتي الإشارة إليه إما أن يرفعك إلى الأعلى أو العياذ بالله يكون وبالا عليه. فهذا الرجل أعاذنا الله وإياكم الذي ضرب الله به مثلا بأقبح مثل وهو الكلب، آتاه الله العلم لكنه انسلخ تبع هواه فلحقت به شياطين الإنس وشياطين الجن يعظمونه وينفخون فيه ويقولون: أنت عالم زمانك وأنت إمام عصرك وأنت القدوة وأنت المعالج للمشاكل وأنت وأنت، كل ذلك من أجل أن يقول بما يهوونه وليزيدوه والعياذ بالله انحرافاً وطغياناً. إذا تبين هذا فننتقل إلى ثالثاً: هل كان السلف يعلمون كل شيء؟ هل أدرك السلف فتنة التعالي؟ نقول نعم أدركوها، لأنهم قرأوها في كتاب الله عز وجل. ألم يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: لا أعلم، قل ربي أعلم بعدتهم؟ هذا منهاج القرآن. الصحابة والسلف رحمهم الله تعالى تعلموا من هذا أنه لا يوجد واحد يعلم كل شيء، حتى النبي صلى الله عليه وسلم هو لا يعلم إلا ما علمه الله، فكيف بمن بعده؟ هل يوجد من أحاط بالعلم من أوله إلى آخره؟ لا يوجد. إذن ما من إنسان إلا وهو قد لا يدري وقد ساق ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهي رسالة جميلة جليلة، ساق في معرض ذكره لأسباب اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى نماذج عديدة لعدم علم بعض الصحابة ببعض الأحكام وببعض الأحاديث.